لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في مكتبة القصر الرسولي بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول:
In questa catechesi vorrei soffermarmi sulla preghiera di contemplazione. La dimensione contemplativa dell'essere umano che non è ancora la preghiera.
في هذا التعليم أرغب في أن أتوقف عند صلاة التأمل. إن البعد التأملي للإنسان الذي لم يصبح بعد صلاة تأمل يشبه إلى حد ما ملح الحياة، فهو يطفي نكهة ويمنح طعاما لأيامنا. يمكنك التأمل بالنظر إلى الشمس التي تشرق في الصباح أو الأشجار التي تصبح خضراء في الربيع. يمكنك التأمل بالاستماع إلى الموسيقى أو إلى زقزقة العصافير أو قراءة كتاب أمام عمل فني أو تلك التحفة التي تمثل الوجه البشري. إن كارلو ماريا مارتيني الذي أرسل أسقفا إلى ميلانو وجه رسالته الرعوية الأولى بعنوان البعد التأملي للحياة. في الواقع إن الذين يعيشون في مدينة كبيرة حيث كل شيء اصطناعي وعملي يخاطرون بفقدان القدرة على التأمل. إن التأمل في المقام الأول ليس أسلوب عمل وإنما أسلوب حياة. طبعا البابا فرانسيس يقول إن التأمل لا يعتمد على العيون وإنما على القلب. هنا يأتي دور الصلاة كفعل إيمان ومحبة ونفس لعلاقتنا مع الله. إن الصلاة تنقي القلب وبذلك تنير النظر أيضا وتسمح لنا بفهم الواقع من وجهة أخرى. يصف التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية تحول القلب هذا من خلال الصلاة مستشهدا بشهادة معروفة لكاهن أرس القديس: التأمل هو نظرة إيمان محدقة إلى يسوع، أنا أنظر إليه وهو ينظر إليه. هذا ما كان يقوله كاهن أرس الفلاح القديس في صلاة أمام بيت القربان. إن نور نظر يسوع ينير عيون قلوبنا ويعلمنا أن نرى كل شيء في نور حقيقته وشفقته تجاه جميع البشر. كل شيء يولد من هناك من قلب يشعر بالمحبة، وعندها يتم التأمل في الواقع بعيون مختلفة. أضاف الحبر الأعظم يقول: أنا أنظر إليه وهو ينظر إلي. هكذا هو الأمر في التأمل المحب الذي يميز الصلاة الحميمية. لا نحتاج إلى كلمات كثيرة تكفينا النظرة، يكفي أن نكون مقتنعين بأن حياتنا محاطة بحب كبير وأمين لا يمكن لأي شيء أن يفصلنا عنه أبدا. لقد كان يسوع معلم هذه النظرة ولم تخب أبدا في حياته الأزمنة والفسحات ولحظات الصمت وشركة المحبة التي تمنع التجارب الحتمية من أن تدمر الحياة وتحافظ على جمالها سليما. وكان سره في العلاقة مع الآب السماوي. تابع البابا فرانسيس يقول: لنفكر في حدث التجلي تضع لنا جيل هذا الحدث في اللحظة الحاسمة لرسالة يسوع عندما نما من حوله النزاع والرفض، حتى بين تلاميذه كثيرون لم يفهموه وتركوه، وإحدى الاثني عشر بدأ يضمر له الخيانة. بدأ يسوع يتحدث بصراحة عن الآلام والموت الذي ينتظره في أورشليم، وفي هذا السياق صعد يسوع جبلا عاليا مع بطرس ويعقوب ويوحنا. ويقول إنجيل مرقس: تجلى بمرأة منهم فتلألأت ثيابه ناصعة البياض حتى لا يعجز أي قصار في الأرض أن يأتي بمثل بياضها. في اللحظة التي أسيء فيها فهم يسوع وعندما بدأ أن كل شيء يتبدد في زوبعة من سوء الفهم، هناك أشع النور الإلهي. إنه نور محبة الآب الذي ملأ قلب الإبن وغير شخصه كله. أضاف الأب الأقدس يقول: لقد فهم بعض معلمي حياة الروحية في الماضي التأمل على أنه نقيض للعمل، وقد عظموا تلك الدعوات التي تهرب من العالم ومشاكله لتكرس نفسها بالكامل للصلاة. في الواقع لا يوجد تعارض في يسوع المسيح وفي الإنجيل بين التأمل والعمل، وربما قد جاء ذلك من تأثير بعض فلاسفة الأفلاطونية الجديدة، لكنه يتعلق بالتأكيد بازدواجية لا تنتمي إلى الرسالة المسيحية. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: هناك دعوة واحدة عظيمة في الإنجيل، وهي أن نتبع يسوع على درب المحبة. هذه هي قمة ومحور كل شيء. بهذه المعنى تصبح المحبة والتأمل مترادفان ويقولان الشيء عينه. لقد كان القديس يوحنا الصليب يؤكد بأن عملا صغيرا من أعمال المحبة النقية وأكثر فائدة للكنيسة من جميع الأعمال الأخرى مجتمعة. إنما يولد من الصلاة لا من غرور الأنا، وما تتم تنقيته بالتواضع حتى لو كان فعل حب منعزل وصامت، هو أعظم معجزة يمكن للمسيحي أن يحققها. صدر بيان صحفي عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، جاء فيه أن قداسة البابا فرانسيس قد استقبل في قصر الرسولي في الفاتيكان وزير خارجية العراق السيد فؤاد محمد حسين في لقاء دام حوالي نصف ساعة، وتمحور بمعظمه حول ذكرى الزيارة التاريخية التي تمت من الخامس وحتى السابع من آذار مارس الماضي، والاستقبال الفرح الذي لقيه الأب الأقدس من الشعب العراقي. ونقرأ في البيان: لقد تذكر الأب الأقدس بامتنان الاستقبال الذي تلقاه خلال زيارته الرسولية الأخيرة، والتي وصفها الحبر الأعظم بأنها علامة رجاء بعد سنوات من الحرب والإرهاب وأثناء جائحة قاسية. ومن خلال وزير خارجية العراق وجه البابا فرانسيس تحية مودة إلى العراق بجميع مكوناته، مجددا رجاءه في أن ينمو كل فرد في التضامن والقدرة على الاعتراف بمسؤوليته عن هشاشة الآخر. هذا وكان السيد فؤاد محمد حسين قد استقبل الحبر الأعظم لدى وصوله العاصمة بغداد في زيارته في بداية شهر آذار، كما وكان قد أكد في الأيام السابقة للزيارة في عدة مقابلات أن العراقيين حريصون على قبول رسالة السلام والتسامح التي سيحملها البابا فرانسيس إلى البلاد، واصفا الزيارة على أنها لقاء تاريخي بين المأذنة والأجراس. بالإضافة إلى زيارة البابا، سيعقد وزير خارجية العراق خلال هذه الأيام في روما بعض اللقاءات والحوارات المهمة مع أعضاء الحكومة الإيطالية. لم يؤدي وباء فيروس الكورونا إلا إلى تفاقم نزعة في سقوط حر. إن إيطاليا لم يعد لديها أطفال، فالبلاد تتقدم في السن، وقد تقلص عدد السكان وسياسات الدعم قد أصبح تأثيرها ضئيل. موضوع ملح وإيطال العديد من الدول، وهو الأزمة الديموغرافية. وفي غضون 10 أيام تقريبا في 14 من أيار مايو الجاري في روما، ستصبح موضوع تحليل ومناقشة على مستوى مؤسساتي عال في لقاء سيفتتحه قداسة البابا فرانسيس. ونقرأ في بيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن البابا فرانسيس سيكون عند الساعة 9:30 صباحا في قاعة أوديتريوم ديلا كونشيلاتسيوني في روما في لقاء مخصص للأزمة الديموغرافية في إيطاليا والعالم. هذه المبادرة التي ستعقد عبر الإنترنت، التي ينظمها الرئيس الوطني لمنتدى الجمعيات العائلية جيجي ديبالو، تنتظم تناول موضوعا أصبح أكثر آنية بسبب الآثار المأساوية للوباء والتي حملت أكثر من 1,000,000 إسرة فقيرة في البلاد. لذلك فإن الهدف الأساسي لهذا اللقاء هو إطلاق نداء من أجل المسؤولية المشتركة لإعادة إطلاق البلاد انطلاقا من الولادات الجديدة. ومن بين المتحدثين في هذا اللقاء وزيرة الأسرة إيلينيا بونيتي، وزيرة التربية والتعليم باتريسيو بيانكي، ورئيس مقاطعة لاتسيو نيكولا زينغاريتي. ثم سيقدم رئيس المعهد الوطني للإحصاءات جان كارلو بلانغاردو بيانات غير منشورة حول معدل الولادات في إيطاليا وفي العقود المقبلة. سيكون هناك أيضا 3 طاولات للحوار حول 3 مواضيع، الأول مخصص لعالم الأعمال، والثاني للبنوك وشركات التأمين، والثالث لعالم الإعلام والرياضة والترفيه. ومن بين الضيوف سيكون هناك أيضا لاعب فريق لاتسيو لكرة القدم تشيرو إيموبيليه وزوجته جيسيكا والممثلة أنا فولييتا، ويختتم البيان بالقول في هذا الشتاء الديموغرافي أصبحت إيطاليا أكثر فأكثر ولأكثر من عقد من الزمان بلدا مسنا يعاني من أوجه قصور هيكلية وتشريعية على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي أدت إلى انخفاض كبير وملحوظ في معدل الولادات، سيناريو تريد البلاد أن تعكسه كما تؤكد الفرصة التي تقدمها خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود والتي قدمتها الحكومة الإيطالية إلى الاتحاد الأوروبي.
إنه ليوم عظيم بالنسبة للكنيسة في الجزائر، كنا ننتظر النبأ منذ فترة وقد علقنا الآمال على هذا الأمر. بهذه الكلمات علق المطران بول ديفارج رئيس أساقفة الجزائر العاصمة ورئيس مجلس أساقفة أفريقيا الشمالية، علق على خبر موافقة الكونسيستوار العادي العام الذي ترأسه البابا فرانسيس على إعلان قداسة الكاهن الفرنسي شارل دوفوكو بالإضافة إلى 6 طوبويين آخرين. في تصريحات له أوردتها وكالة الأنباء الكاثوليكية سير، قال المطران ديفارج إن دوفوكو يحتل مكانة هامة جدا بالنسبة للكنيسة في الجزائر، مذكرا بأنه شاء أن يكون أخا كونيا للجميع وكان أول من بادر إلى لقاء الآخر وكان قريبا من الكل. أوضح سيادته أن دعوة هذا الكاهن الذي عاش بين عامي 1858 و1916 تشبه دعوة الكنيسة المحلية، لافتا إلى أن روحانية الناصرة التي ارتكزت إليها موهبة هذا الطوبوي طبعت حضور الكنيسة في تلك البقاع، وهو حضور ودي وأخوي جوهره اللقاء البشري. أضاف رئيس أساقفة الجزائر أن إعلان قداسة دوفوكو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للكنيسة المحلية، لأنه يسلط الضوء على دعوتها وعلى كونها حضورا أخويا في إطار التلاقي وعيش القيم الإنسانية والروحية مع الجميع. وذكر المطران ديفارج بأن الكاهن الفرنسي الراحل كان أيضا رائدا للحوار مع باقي الثقافات والأديان خصوصا مع الإسلام، وقد شدد خلال حياته على أهمية الطيبة التي شكلت ركيزة لخدمته ورسالته، وكان يؤمن أنه لا يمكن أن يحقق شيء خارج إطار الطيبة، وكانت محبة الناس أولوية بالنسبة له، فكان يحب الأشخاص كما هم وبشكل مجاني. وأوضح سيادته أن الحوار اليومي الذي يبنى في الجزائر وأفريقيا الشمالية مع الأخوة المسلمين يستند إلى هذا البعد ويتم في سياق الطيبة، مع أن هذا الإرث الهام بات يجد صعوبة اليوم في التطبيق في زمن مطبوع ببناء الجدران وبالخوف والأحكام المسبقة، لا سيما حيال الأشخاص المختلفين عنا. تابع المطران ديفارج حديثه لوكالة الأنباء الكنسية سير، لافتا إلى أن شارل دوفوكو فيما لو كان حيا اليوم لكان قد دعا إلى أخذ الحيطة، لكن مع التأكيد على أن الخوف من الآخر لا يقود إلى أي مكان. وأضاف سيادته أن الرسالة التي ينبغي أن نوجهها اليوم للجميع هي ألا يخافوا، وقال لابد من هدم الجدران التي بناها الخوف، لكن هذا الأمر يتطلب أن نقترب من الآخر، أن نلتقي به ونتعرف عليه، مشيرا إلى أن الخوف يولد غالبا من عدم معرفة حقيقة الأشخاص. وذكر بأن الرب يسوع توجه إلى الرسل وقال لهم لا تخافوا، وهي العبارة التي شاء أن يستخدمها أيضا البابا الراحل يوحنا بولس الثاني مع بداية حبريته، وهي الدعوة التي يوجهها لنا اليوم البابا فرانسيس. وختم رئيس أساقفة الجزائر ديفارج حديثه لوكالة سير مؤكدا أنه كلما تعمقنا في التعرف على بعضنا البعض كلما أدركنا أننا أخوة، وتعمقنا في الإنسانية والأخوة الكونية.
لنستخدم جميع الأدوات التي لدينا ولا سيما أداة الإعلام القوية من أجل بناء وتعزيز الخير العام، لنلتزم باستخدام الإعلام من أجل السلام. هذا ما كتب قداسة البابا فرانسيس في تغريدة لها على موقع تويتر في 3 أيار مايو، اليوم العالمي لحرية الصحافة. هذا وقد اختارت الأمم المتحدة موضوع هذا اليوم سنة 2021 المعلومات كمنفعة عامة. وحول هذا الموضوع تحدث عميد الدائرة الفاتيكانية للاتصالات باولو روفيني في مقابلة أجراها معه برنامج إذاعة الفاتيكان معكم للقسم الإيطالي في إذاعة الفاتيكان. وأكد في بداية حديثه أن كون الإعلام خيرا عاما يعني أننا ما ننقل وما نوصل، وأضاف أنه يدور الحديث عن الإعلام باعتباره سلطة، وذلك لأنه على أساس ما نتلقى وما نتقاسم من معلومات يتشكل وعينا، وإن كان الإعلام غير حر يغيب الخير العام المتمثل في تقاسم الحقيقة. وأكد عميد دائرة الاتصالات في هذا السياق أنه ما من حقيقة بدون حرية، وما من حرية بدون مسؤولية. ووصل السيد روفيني أن الحديث عن الإعلام كخير عام يعني أن نشارك جميعا في العمل كي يكون هناك إعلام تعددي، وأيضا على أن يكون الإعلام قائما على بناء قيمة مشتركة خير عام، وهو ما ينطلق من حقيقة ما نتقاسم. وشدد بالتالي على أن ضمان حرية الصحافة يعني ضمان نظام تتوفر فيه الحرية، وأشار إلى أن هناك أيضا حرية الخطأ، إلا أن ما يوحد هو الرغبة في جعل تقاسم معلومات حقيقية خيرا عاما. هذا وأجاب عميد دائرة الفاتيكانية للاتصالات خلال مشاركته في برنامج إذاعة الفاتيكان على سؤال حول ما قام به الإعلام من دور خلال فترة الوباء التي تتواصل منذ أكثر من سنة، فدعا في إجابته إلى التخيل كيف كان لهذه السنة الأخيرة أن تكون بدون إعلام، وتساءل كيف كان يمكن أن تكون عليه فترة الإغلاق إن لم تكن هناك فرص التواصل، وكيف كان يمكن أن تنتشر الأنباء غير المراقبة، وأن نفتقد جانب العلاقات المتمثل في تقاسم الأنباء والذي هو جزء من طبيعتنا البشرية. وتحدث السيد روفيني من جهة أخرى عن انتباهنا خلال هذه الفترة إلى ما انتشر من أنباء زائفة، وأيضا إلى صعوبة توجيه تدفق المعلومات أمام رغبة كل منا في معرفة كل شيء وعلى الفور، وهذا أمر ليس باليسير لأن الإعلام وكي يكون كاملا يتطلب وقتا. وفي حديثه عن كيفية مساعدة الإعلام لنا للخروج من الأزمة، قال عميد الدائرة إنه من الضروري العودة إلى المفهوم الأساسي، أي مفهوم الخير العام، مذكرا بأن الإعلام وأيضا الصحة خير عام. وقال في هذا السياق إن تقاسم المعلومات الصحيحة وفتح تلك الزائفة هو عمل يجب أن يشمل وفي هذه الحقبة الرقمية كل واحد منا، ولا يمكننا الاعتقاد أن بإمكاننا توكيل آخرين للقيام بهذه المهمة والتي هي جزء من مسؤولية الصحفيين والقراء أيضا. وتابع أننا في زمننا الرقمي هذا نتقاسم معلومات غالبا ما لا نهتم بالتحقق من صحتها، فنصبح هكذا حاملين أصحاء لفيروس مختلف عن فيروس كوفيد، أي فيروس الإعلام السيء. ووصل أن إيكال هذه المهمة إلى رقيب على الحقيقة والزيف أمر تحيط به مخاطر، من بينها تهديد حرية الإعلام، وأعرب بالتالي عن قناعته بأن فترة الوباء قد علمتنا أن لمحاربة وباء الإعلام السيء علينا أن نكون جميعا مسؤولين. وذكر عميد الدائرة مجددا بأننا اعتدنا عدم الرغبة في انتظار الوقت الضروري، وكأن كل شيء في الحياة قد أصبح فوريا، بينما وإلى جانب سرعة الأنباء هناك حاجة إلى التعمق والتحقق. وتحدث في ختام مشاركته في البرنامج عما وصفها بمفارقة، وهي أن الوباء قد أظهر وهمنا بالقدرة على حصر كل شيء في سردنا الخاص في حياتنا، أي أن بإمكاننا سرد الوباء فقط فيما يتعلق بالدول الأكثر تقدما، أو الحديث عن الأزمة الاقتصادية فيما يتعلق ببلداننا فقط. وختم مذكرا بالمسؤولية التي يدعونا إليها البابا فرانسيس في رسالته لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات الاجتماعية، أي التوجه لرؤية ما يجري حيثما لا يريد أحد الذهاب، وذلك لأننا لم نذهب فلن نفهم، وإن لم نفهم ما نروي فسيكون زائفا، كما وأن هذا هو قصر نظر، لأنه لا يمكننا الاهتمام بما يعنينا فقط عازلين أنفسنا عن الآخرين، لأننا هكذا نلحق الضرر بأنفسنا أيضا.
و وجه رئيس مجلس أساقفة باراغواي الكاثوليك المطران أدالبرتو مارتينيز فلوريس رسالة إلى المعلمين احتفالا باليوم الوطني للمعلم في 30 نيسان أبريل الفائت، سلط الضوء فيها على التفاني والتضحية، شاكرا المعلمين على خدمتهم الثمينة. وشجع رئيس مجلس أساقفة باراغواي المعلمين على أن يكونوا دائما بناة رجاء يصوغون من خلال التربية مستقبل الأجيال الجديدة، منشئين مواطنين نزيهين في خدمة البلاد. وأعرب أيضا عن تقديره وامتنانه لجميع المعلمين على الخدمة الثمينة للتعليم والتنشئة، لافتا إلى أن التعليم يعني دائما التفاني والتضحية، لأن دعوة التعليم هي تعبير عن الخدمة والسخاء والتفاني من أجل الآخرين. وأضاف المطران أدالبرتو مارتينيز فلوريس أنه في ظل الأوضاع الناجمة عن جائحة كوفيد-19 تضاعف عمل المعلمين، وأيضا بسبب التعليم عن بعد، ما دفعهم إلى التضحية بساعات الراحة أو قضاء الوقت مع العائلة من أجل الاهتمام بالاحتياجات التعليمية للطلاب. وفي الوقت نفسه دعا رئيس مجلس أساقفة باراغواي إلى تذكر المعلمين الذين كانوا جزءا من حياتنا وزرعوا بذور المعرفة في البلاد، ما جعل الثمار الغنية للثقافة تنبت، كما قال. وتابع مذكرا بكلمات قداسة البابا فرانسيس في 9 شباط فبراير عام 2017 خلال استقباله في الفاتيكان المشاركين في الجمعية العامة لمجمع التربية الكاثوليكية، مشيرا إلى أن التربية تولد الرجاء. وفي ختام رسالته احتفالا باليوم الوطني للمعلم، توجه رئيس مجلس أساقفة باراغواي بفكره إلى جميع المعلمين في البلاد الذين ماتوا بسبب وباء كوفيد-19، مؤكدا الصلاة والامتنان على عملهم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن جذور يوم المعلم في باراغواي تعود إلى العام 1915 حين اتخذ قرار خلال المؤتمر الوطني للمعلمين بتعيين تاريخ لتذكر العمل الذي قام به العديد من المعلمين، وتم اختيار 30 نيسان أبريل لسببين: الأول لأنه يقع عشية عيد العمال، والثاني لأنه في 30 نيسان أبريل ولد القديس جون باتيست دي لاسال شفيع المعلمين. بمناسبة اليوم الوطني من أجل المصالحة في 3 أيار مايو، شدد أساقفة كولومبيا الكاثوليك على ضرورة مواصلة الصلاة من أجل البلاد، وخصوصا من أجل المصالحة، الطريق الذي يقود إلى توحيد القوى وبلوغ السلام الذي يطوق إليه كثيرا الشعب الكولومبي. وذكر أساقفة كولومبيا بالجمعية العامة الاستثنائية في شهر 22 نوفمبر عام 2017 حين اجتمعوا للتعمق في تعليم قداسة البابا فرانسيس بعد زيارته الرسولية إلى كولومبيا، وحين تمت المصادقة بالإجماع خلال الجمعية العامة على يوم وطني من أجل المصالحة يحتفل به سنويا في 3 من شهر أيار مايو. وتم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في العام 2018، وسلط أساقفة كولومبيا الكاثوليك الضوء على 4 نقاط رئيسية: الحاجة إلى المصالحة، الصلاة باستمرار من أجل المصالحة، الالتزام الجاد من أجل المصالحة، وتعزيز وتنمية القيم التي تساعدنا على عيش المصالحة.
تجددت في ميانمار التظاهرات المطالبة بالديمقراطية والتي لم تخلو من عمليات القمع التي أسفرت عن سقوط بعض القتلى في صفوف المتظاهرين، وذلك بالتزامن مع اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات الحكومية والأقليات العرقية. إزاء هذه التطورات التي تبعث على القلق، وقد حملت البابا على إطلاق نداء من أجل ميانمار يوم الأحد الفائت بعد تلاوة صلاة افرحي يا ملكة السماء، كان لموقعنا الإلكتروني حديث مع السيد جوزيبي جابوزي أستاذ السياسة الاقتصادية في جامعة تورينو، الذي اعتبر أنه بعد 3 أشهر على الانقلاب يبدو أن العمليات العسكرية لم تتم كما توقعت الطبقة الممسكة بالسلطة، فقد أدركت هذه الأخيرة تمسك المواطنين بالحريات المكتسبة. وأوضح الأستاذ الجامعي المتخصص بقضايا آسيا الشرقية أن أفراد الطبقة الحاكمة الذين لم يعتقلوا نظموا أنفسهم والتحقت بهم النقابات والحركات الشبابية، وقاموا بإنشاء لجنة شكلت حكومة ظل ووضعت مسودة لدستور جديد للبلاد.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.